من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بقي فيما يتعلق بالمرتبة الثانية، وهي مرتبة الأجداد والأخوة، خاتمتون. هذه الخاتمة ترتبط بأولاد الأخوة والأخوات، هل يرثون أو لا يرثون؟ لا إشكال أنهم يرثون عند فقدان الأخوة والأخوات، فإذا لم يخلف الميت لا أخوة ولا أخوات قام الأولاد، أي أولاد الأخوة والأخوات، مقام آبائهم عند عدمهم، أي عدم الأخوة والأخوات. خب كيف يرثون؟ يرثون يأخذون نصيب من يتقربون به، فأولاد الأخوة ولد الأخ يأخذ نصيب الأخ، ولد الأخت يأخذ نصيب الأخت. هنا تأتي الفروع المتعددة، إن كان ابن الأخ أو ولد الأخت منفردان فالمال له، إن كان مجتمعان هل يجتمع من جهة واحدة أو من جهات متفرقة؟ هذه الفروع التي دائما تكرر. قال خاتمة: أولاد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، أي عدم الأخوة والأخوات، ويرث كل واحد منهم، أي من أولاد الأخوة والأخوات، نصيب من يتقرب به، لأن كل رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به. فولد الأخ يأخذ نصيب الأخ، ولد الأخت يأخذ نصيب الأخت. فإن كان ولد الأخ أو ولد الأخت واحدا كان النصيب له، أي نصيب؟ نصيب من يتقرب به، فيكون النصيب له بأكمله. وإن كانوا جماعة، يعني خلف الميت ليس فقط ولد أخ واحد بل أولاد أخوة جماعة، اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية، متى؟ إن كانوا ذكرانا أو إناثا. وإن اجتمعوا، يعني ذكران وإناث، أولاد أخوة وبنات أخوة، ذكور وإناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، يأتي التفصيلات إذا كان. خب ما قيد الآن، يأتي إن شاء الله الفروع اللاحقة، من جهة من جهتين. وإن كانوا أولاد أخوة من أم، كانت القسمة بينهم بالسوية. أولا أولاد الأخوة من أم يأخذون نصيب من؟ أولاد الأخوة من الأم. متعددة، الكلالة المتعددة كم نصيبها؟ الثلث. كيف يوزع الثلث بينهم؟ بالسوية، لأن الثلث يوزع بين الأخوة من جهة الأم بالسوية، أيضا على أولادهم يوزع بالسوية، نصيب من يتقربون به. وإن كانوا أولاد أخوة من أم كانت القسمة بينهم بالسوية، لأنهم شركاء في الثلث، كلالة الأم المتعددة. هذا أولاد الأخوة من الأم. وأولاد الأخوة من الأب أو من الأبوين، لهم الباقي، لهم الباقي. كيف يوزع بينهم؟ بالتفاضل، كلالة الأب يوزع بينهم. ويأخذ أولاد الأخوة، سواء كان للأبوين أو للأب، لأنهم يأخذون نصيب كلالة الأب أو كلالة الأبوين. كلالة الأب أو الأبوين، ما هو نصيبهم؟ الباقي. ويأخذون أولاد الأخ، ويأخذ أولاد الأخي الباقي كأبيهم. أبوهم الذي هو أخو الميت، أبوهم يعني أخو الميت، لأن أولاد أخ الميت. وأولاد الأخت، الأخت أخت الميت، كم نصيبها؟ النصف. إذن أولادها يأخذون النصف. وأولاد الأخت للأب والأم النصف، نصيب أمهم، أمهم التي هي أخت الميت.
واضح شيخ محمد؟
أخت الميت هي أم الأولاد، لأن الأولاد أولاد أخته، يعني هؤلاء أولاد أختي، نصيب أمهم، وهو النصف إلا على سبيل الرد. يعني كما يرد على أمهم التي هي أخت الميت، أيضا يرد على أولاد أخته، على أولادها الذين هم أولاد أخت الميت، كما يرد على أمهم يرد عليهم. الأختين فصاعدا كم نصيبها؟ ثلثان. إذن أولاد الأختين فصاعدا يأخذون الثلثين. وأولاد الأختين فصاعدا الثلثين، نصيب أمهم، أمهاتهم هنا، اللاتي هم أخوات الميت. إلا أن يقصر المال، يعني يحدث عول. متى يحدث العول؟ بدخول الزوج أو الزوجة. فكما يدخل النقص على أمهاتهم الأختان على أمهاتهم الأختين فصاعدا، يدخل النقص على أولادهم. يعني بعبارة أخرى، يقومون مقام آبائهم ردا وحجبا وإرثان. جميع الأحكام المترتبة على آبائهم تترتب على أولادهم. فإذا كان يدخل النقص على آبائهم، كان يرد على آبائهم، ينقص ويرد على أولادهم. إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة، فيكون لهم الباقي، مو الثلثين، لأنه قد يدخل عليهم النقص. يكون لهم الباقي، يعني بعد دخول النقص عليهم، بعد دخول النقص على أولاد الأختين فصاعدا يأخذون الباقي، والزوج يأخذ نصيبه الأعلى أو الزوجة. كما يكون لمن يتقربون به، يعني تماما كما يكون لمن يتقربون به، أولاد الأختين يتقربون بماذا؟ بالأختين. يعني كأن الأختين هي الموجودة. ولو لم يكن، هنا يريد أن يقول ما تقدم، أولاد كلالة الأبوين لا يحجبون أولاد كلالة الأم. تقدم بالأمس أن كلالة الأبوين لا تحجب كلالة الأم. نعم، كلالة الأبوين تحجب كلالة الأب. إذا وجد أخوة للميت من أبوين وأخوة للميت من أمه، كلاهما يرث. أما إذا وجد أخوة للميت من أبوين وأخوة للميت من أب فقط فالأخوة من جهة الأب فقط لا يرث مع وجود الأخوة للميت من جهة أولاد كلالة الأبوين لا تحجب أولاد كلالة الأم، وأولاد كلالة الأبوين تحجب أولاد كلالة الأب فقط. قال ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم، ما معنى أولاد كلالة الأب والأم؟ يعني أولاد أخوة الميت من أبوين، يعني أولاد أختي أو أولاد أخي وهذا أخي من أبوين. ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم من يقوم مقامهم؟ قام مقامهم أولاد كلالة الأب. خب كلالة الأم يقومون مقامهم؟ يقول لا، لا يقومون مقامهم لأنهم يشاركونهم في التركة، يرثون معهم وليس في طولهم بل في عرضهم. خب يأتي، تقدم نحن أن الكلالة المنفردة كم تأخذ؟ السدس. إذن أولاد الكلالة المنفردة السدس، أولاد الكلالة المتعددة اثنين فصاعدا الثلث، إذن كذلك الأولاد نصيب من يتقربون به. ولأولاد الأخي أو الأخت من الأم، يعني أولاد كلالة، أولاد كلالة السدس متى؟ لا منفردا. ما معنى؟ يعني فقط خلف ولد أخ من أمه لأمه أو بنت أخ لأمه، هذا معنى منفرد. ولو كانوا أولاد الأخ أو الأخت اثنين فصاعدا من أمهم، كانوا يعني من الأم، كان لهم الثلث نصيب من يتقربون به وهي الكلالة المتعددة، لكل فريق نصيب من يتقربون به. كيف يوزع بينهم الثلث أو السدس؟ ضمن القاعدة بالسوية، شركاء في الثلث، لأن الكلالة قلنا دائما التوزيع بينهم يكون بالسوية بالتساوي، يكون للذكر مثل حصة الأنثى، مو أنثيين، تساوي. فرع، لو اجتمع كلالات يعني خلف الميت أولاد أخوة لأب وأم، هي كلالة أم، أولاد كلالة لأم، وخلف أولاد أخوة لأب، إذن خلف مجموعة كلالات. وأخوة لأم وأخوة لأب، الكلام هو الكلام، يعني احذف انت الاولاد وقدر مكانهم اباءهم او امهاتهم، يعني اخوة الميت كأنهم موجودين، كأنهم ولا لو موجودين حجبوا اولادهم، كأنهم في التوزيع موجودين. هنا نقول كلالة الاب تسقط بوجود كلالة ابوين، فأولاد الأخوة لأب فقط لا ترث مع وجود أولاد أخوة لأبوين، يحجبونهم لأنهم يتقربون بوصلتين. إذن من الذي يرث فقط في المقام؟ أولاد أخوة لأم وأولاد أخوة لأبوين. كيف؟ ما هو نصيب كل منهم؟ نصيب من يتقرب به، الأبوين الباقي والأم الثلث لأنهم متعددون. ولو اجتمع أولاد الكلالات، يعني كلالة لأم كلالة لأب كلالة لأبوين، كان لأولاد كلالة الأم، يعني أولاد أخوة الميت لأمه، يعني هؤلاء أولاد أختي وأختي فقط من جهة الأم، كان لأولاد كلالة الأم الثلث نصيب أمهم، ولأولاد كلالة الأب والأم الثلثان الباقي، لأن لهم الباقي. أولاد كلالة الأب يقول يسقطون لأن الأقرب يحجب الأبعاد، وسقط أولاد كلالة الأب لأنهم لا يرثون مع وجود أولاد كلالة الأبوين. جيد. لو دخل الزوج والزوجة، لأننا تقدم قلنا جميع الطبقات ومراتب الورثة تشارك الزوج والزوجة، أولاد يشاركون الزوج، آباء تشارك الزوج، أعمام، أخوال، أجداد، أولاد أخوة، أولاد أبناء، كلها تشارك الزوج والزوجة. إذا دخل في المقام زوج وزوجة يأخذون النصيب الأعلى. ولو دخل عليهم، يعني على أولاد الكلالات، يعني مات الميت وخلف أولاد أخوة مع زوج، أو أولاد أخوة مع زوجة، الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما البلا. ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له، أي للزوج أو الزوجة، نصيبه الأعلى، الزوج النصف، الزوجة الربع. خب، والكلالة يقول ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل، يأخذ نصيب أمه. متى الثلث؟ إن كانوا لأكثر من واحد، يعني متعددة، كلالة متعددة. والسدس إن كانوا لواحد، والباقي يذهب لأولاد كلالة الأب والأم، زائدا كان أو ناقصا. إذا يوجد ناقص يدخل على من؟ على كلالة الأبوين. إذا موجود زائد يرد عليهم، يعني على أولاد كلالة الأب والأم. لماذا؟ لأن الزوج والزوجة لا يرد عليهم ولا يدخل عليهم نقص. نعم. زائدا كان أو ناقصا، زائدا في فرض الزيادة يعني التعصيب، ناقصا يعني في فرض العول. النقص يدخل عليهم، الزيادة تدخل لهم. ولو لم يكونوا، يعني ماذا؟ يعني إذا مات الميت ولم يخلف أولاد أخوة لأبوين، فقط خلف أولاد أخوة لأب فقط، هم يرثون، لأن الحاجب ارتفع، المانع من الإرث، الحاجب من الإرث انتفى فيرثون. كان الحاجب الذي يحجبهم عن الإرث أولاد كلالة أبوين، والمفروض أنهم غير موجودين، إذن يرثون أولاد كلالة أب. ولو لم يكونوا، أي أولاد كلالة الأب والأم، فلأولاد كلالة الأب خاصة. هل خب إذا وجد نقص بمزاحمة الزوج والزوجة يدخل عليهم الزيادة؟ إذا فرضنا وجود زيادة، زيادة الفريضة على السهام، كلالة الأب يدخل عليهم تدخل عليهم الزيادة أو لا؟ يقول التردد الذي سبق. سبق التردد قول الشيخ الصدوق وابن إدريس الحلي. الشيخ الصدوق ماذا قال؟ قلنا بأنه نعم نعم أنه يخص بما فضل عن السهام. تمسك بدليلين، بما أن النقص يدخل عليهم إذن الزيادة تدخل لهم، من له الخسران فمن عليه الخسران فله الجبران. والدليل الثاني الذي تمسك به هو الرواية. المصنف قال على الاثنين، من هم الاثنان؟ كلالة أم وأب، اللي مو موجودين فقط كلالة لأبوين. طب يقول على ما مضى، هو يقول على ما مضى. نعم نعم. قال لأنهم يقومون مقام آبائهم كان. نعم. إيه لكن بقرينة أن يقومون مقامهم إذن يترتب نفس الحكم. ولو لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة. وفي طرف الزيادة، لأن لو زادت الفريضة هل يختص؟ لا إشكال، لا إشكال أنه يرد عليهم، لكن هل يختصون بالرد أو يشمل حتى أولاد كلالة الأم؟ مو أن هنا الإشكال والتردد في أصل الرد، لا، لا إشكال في أنهم يردون، أن الرد يصل إليهم، ولكن هل يختصون بالرد أم يشمل حتى أولاد كلالة الأم؟ هنا التردد من هنا في الاختصاص والشمول. وفي طرف الزيادة يحصل التردد، يعني هل يختص الرد بكلالة الأب أو يشمل حتى كلالة الأم؟ يحصل التردد على ما مضى. نعم. فرعون يقول ولو اجتمع معهم، مع من؟ مع أولاد كلالة مطلق. ولو اجتمع معهم مع أولاد الكلالة، يعني أولاد الأخوة لأبوين لأب لأم، اجتمع معهم من؟ الأجداد، يعني مات الميت وخلف أولاد أخوة وجد أو جدة. خب لا إشكال أن الأجداد والأخوة من مرتبة واحدة، وبما أن أولاد الأخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم إذن يشاركون الأجداد، فكما أن الأخوة تشارك الأجداد أولاد الأخوة أيضا يشاركون الأجداد. ولو اجتمع معهم مع أولاد الأخوة الأجداد قاسموهم، يعني قاسم الأخوة الأجداد كما تقاسم تقاسمهم الأخوة، يعني كما أن الأخوة تقاسم الأجداد أولاد الأخوة أيضا يقاسمون الأجداد. وقد بينا هذا تمام الكلام في المرتبة الثانية. يصل بنا الكلام إلى المرتبة الثالثة، وهي مرتبة الأعمام والأخوال. وعلى النسق، العم إذا انفرد فله المال، والخال إذا انفرد فله المال، وإذا وجدت أعمام يرثون يوزع المال بينهم بالسوية، وكذا إذا وجد عمات وأعمام يوزع المال بينهم بالسوية، إذا وجد عفوا عمات. أما إذا اختلفوا عم وعمة، عم وعمة، هنا يوزع المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويأخذون نصيب من يتقربون به. الكلام الذي تقدم بنفس النسق والترتيب يأتي هنا في الأعمام والأخوال. نعم
ما في فروض الأعمال والأخوات
إيه؟ نصيب من يتقربون نظير الأجداد. المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال. العم يرث المال إذا انفرد، وكذا يعني يرث المال العمان والأعمام، يعني لو خلف الميت مجموعة أعمام، ثلاثة أعمام، كل المال لهم، يوزعونه بالسوية لأن كلهم أعمام، ويقتسمون المال بينهم بالسوية. وكذا أن يقتسمون المال بالسوية ولهم المال إذا خلف عمتان فقط، أو عمتان أو عمات، عمتان أو عمات يوزع المال بينهم بالسوية. وإذا اجتمعوا، من الذي اجتمع؟ عمات وأعمام. هنا نبين رأي المحقق ثم نعلق. وإذا اجتمعوا هذا في حالة الاجتماع. ما معنى اجتمع ولو كانوا متفرقين؟ متفرقين من جهة النسب، نعم، وصل أو وصلتين. يعني أنا عندي عمة، عمة من جهة أبوين. ما معنى عمة من جهة أبوين؟ يعني أخت أبوي من جهتين، يعني عبارة نقول خليصة أبوي. وعندي عمة أخت أبي من أمه، إذن هي عمتي من طرف واحد. هذا معنى متفرقين. يعني لو مات الميت وخلف عمة لأبوين وعمة لأب أو عمة لأم، هذا معنى متفرق. مجتمعين يعني كلهم من جهة واحدة، لكن متفرقين مجتمعين يعني عمة وعمات من جهة واحدة، للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا صور الاجتماع في المقام ثلاث صور. تارة نقول خلف الميت أعمام وعمات، أخوة لأب الميت لأبيه وأمه، خلصاء له. هنا لا إشكال أن المال يوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أعمام وعمات أخوة لأب الميت من جهة أبيه فقط. هنا أيضا لا إشكال عندهم أن المال يوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. الصورة الثالثة أعمام وعمات أخوة لأخوة الميت، أعمام وعمات يعني أخوات أبو الميت من جهة أمه فقط. هنا هل الذكر مثل حظ الأنثيين؟ هنا أطلق العبارة المحقق وكأن لا خلاف فيها. في هذه الصورة الثالثة لو خلف الميت أعمام وعمات أخوة لأبي الميت من أمه فقط، هنا قولان. القول الأول ما هو ظاهر عبارة المحقق والشيخ المفيد والصدوق عليهم الرحمة، أن المال يوزع بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. ففي جميع الصور بناء على هذا القول يكون التوزيع والقسمة من باب التفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا خلف أعمام وعمات أخوة أبي الميت لأمه فقط. القول الثاني وهو ما ذكره الشهيد في قواعده والدروس، في القواعد والدروس، وأيضا ذكره صاحب الرياض، من أن المال يوزع بينهم بالتساوي. خلافا للصورة الأولى والثانية. بل ادعى صاحب الرياض عدم الخلاف في ذلك. إذن المسألة محل خلاف في الصورة الثالثة، وليس مجمع عليها أن يكون التوزيع بالتفاضل، بل قول وادعى عدم الخلاف فيه أنه بالتساوي. خب، قال: وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين ولو كانوا متفرقين، يعني بعضهم أعمام أخوة لأبي الميت من أبوين، وبعضهم أعمام أخوة لأبي الميت من أب، وبعضهم أخوة لأبي الميت من أم. يقول: نلحقهم بمن يتقربون به. العم أو العم من طرف الأم يلحق بنصيب الأم، الثلث في حالة التعدد، السدس في حالة الانفراد. والأعمام أو العمات من طرف الأب يلحقون بكلالة الأب، بكلالة الأب أو كلالة الأبوين، فيكون لهم الباقي. ولو كانوا متفرقين فللعمة أو العم من الأم السدس. لماذا؟ إلحاقا، إلحاق من باب إلحاقها بكلالة الأم المنفردة. يعني أخت الميت، أخت الميت كم لها من أمه؟ ثلث واحدة. إذا كانت متعددة الثلث، ولما زاد على الواحد يعني كلالة متعددة الثلث. كيف يوزع؟ هم من باب توزيع الكلالات. الكلالات كيف توزع؟ بالتساوي، شركاء لتعبير الآية، شركاء في الثلث. ويستوي فيه القسمة، يعني في النصيب في الثلث أو السدس، الذكر وال أنثى بينهم بالسوية. والباقي يذهب للعم أو العمين أو الأعمام من الأب والأم. شوف، ما قال من الأب والأم، من الطرفين. لماذا الباقي لهم؟ لأن ألحقناهم بكلالة أبوين، كلالة الأبوين لهم الباقي، إذن هم لهم الباقي. والباقي للعم أو العمين أو الأعمام من الأب والأم كيف يوزع بينهم كلالة الأبوين؟ من يقوم مقامهم أيضا بالتفاضل بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا وجد أعمام لأبوين، يعني أخوة أبي الميت لأبوين، هل يرث أعمام لأب؟ لا يرث، يحجبونهم، ويسقط الأعمام للأب مع وجود، يسقطون بالأعمام للأبي والأم بوصلتين. متى يرث الأعمام للأب فقط؟ مع عدم وجود الأعمام للأبوين، ويقومون أي الأعمام للأب مقامهم، أي مقامهم أي مقام الأعمام للأبوين عند عدمهم، أي عند عدم الأعمام للأبي والأم. نأتي الآن في هذه المسألة، وهي يقول: إذا خلف الميت عمًا وابن عم، من يرث؟ خب، إذا وجد الخال يرث ابن الخال؟ خب لا يرث، لأن الخال يحجب ابنه. كذلك العم إذا وجد فإن ابن العم يرث أو لا يرث؟ يرث. يرث مقتضى القاعدة أنه لا يرث لأن العم يحجب ابن العم هذا حسب القواعد لكن قام الإجماع في خصوص هذه الصورة أنه إذا ترك الميت عما وابن عم ورث كلاهما فقط في هذه المسألة أجمع عليها فقط هذه المسألة قام الإجماع وإن كانت هي على خلاف الأصل والقواعد قواعد الإرث وهذه المسألة هي التي يعبر عنها بالمسألة الإجماعية ادعي فيها الإجماع بل ادعي فيها التواتر من حيث الروايات لا مدرك لها إلا رواية واحدة فهذا الإجماع إن لم يكن مدركي فهو على الأقل محتمل المدركية لا هنا التواتر لابد أن التواتر ينشأ من استنادهم نعم تواتر اتفاق العلماء بأكملهم لا يوجد مخالف من الطائفة أصلا من القدماء خذ العمدة على القدماء أصلا ولهذا هذه الرواية وإن كانت حسب المباني السندية ضعيفة لأن الرواية هي رواية سلمة بن محرز وسلمة ليس له توثيق هذه الرواية باب 2 ميراث الأعمام والأخوال الحديث 9 الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال الوسائل الحديث 9 ما له توثيق على أن حتى فيها بعض الجهات فيهم كلام لكن بناء على أن عمل المشهور جابر لسند الرواية وإن كانت ضعيفة لكن عمل المشهور بالرواية جابر لها وهذا أعظم من عمل مشهور نعم لا غير إجماع مدركي ذاك إجماع مدركي هذا عملي هو على بعض المباني بل حتى مثل السيد الخوي الذي يقول أن عمل المشهور ليس جابر للرواية كما أن إعراض المشهور عن رواية صحيحة لا يوهن بها كذلك عمل المشهور برواية ضعيفة لا يجبرها سيد الخوي هكذا يقول عمل المشهور لا جابر لا كاسر يقول ولكنه وجود هكذا إجماع وجود هكذا تواتر وجود هكذا تسالم بين الطائفة هذا حجة نعم تسالم تواتر إجماع يقول هكذا إجماع معدنا في مسائل الفقه بحيث أنه لا يوجد حتى مخالف واحد لكن ماذا قالوا الخلاف هنا إذا خلف الميت عما وابن عم في هذه المسألة فقط يرث هنا ابن العم نعم لا ابن العم ابن عم الميت
من نفس العم ولا ابن عم
شو من نفس العم
يعني العم ابنه يكون ثاني ولا ابن عم
لا ابنه مو ابن عم هنا الكلام وقع لو اختلفت الصورة هنا قالوا لو اختلفت الصورة ولو تغييرا طفيفا هنا نرجع إلى القواعد فإن مع وجود العم يحجب من هو أبعد منه حتى لو دخل زوج حتى لو دخلت زوجة معهم حتى لو دخل خال معهم بمجرد يتغير المثال نرجع إلى القواعد فالعم مع وجوده يحجب الأبعد إذن نقتصر فقط على هذا المثال فقط، لأن هذا هو معقد الإجماع ومدلول الروايات، الرواية فقط. بحيث لو تبدل ابن العم إلى بنت عم، يعني لو خلف الميت عم وبنت عم، لا تعرف بنت العم، قد تقول هناك ابن العم ورث بنت العم بعد على نفس المنوال نفس الخط. المشهور أنه بمجرد تغير الصورة ولو تغييرا طفيفا رجعنا إلى مقتضى القاعدة.
حتى لو بنت عام أنت الخصوصية معك.
نعم.
إذا كانت بنت عام بلدي بنت عام ما وجدت خصوصية.
لا قد ندرك نقولها وردت الرواية لأن على خلاف مقتضى القواعد. بعضهم قال لا، ننظر إلى النظر العرفية، ابن عم وبنت عم يقول الشيخ واحد المسألة كأنها ما تغيرت، إذا جوهرها حقيقتها روحها لم يتغير، صورتها الظاهرية تغيرت. فلهذا بعضهم فصل قال إذا كان التغيير جوهريا كما إذا دخل زوج دخل زوجة، هنا لا، التغيير جوهري، هنا تنقلب نرجع إلى مقتضى القواعد. أما إذا كان التغيير تغيير الصورة شكلي فقط، ابن عم بنت عم، أو مثلا قد ينظر العرف ابن العم، يقولون لا هنا تشملها المسألة نتعدى، ولكن المحقق يقول فقط نقتصر على هذه المسألة وهو قول أكثر المتأخرين. قال من دون فرق أن يكون تغيير الصورة جوهريا أو شكليا. قال ولا يرث ابن عم مع عم، ولا من هو أبعد مع وجود الأقرب، إلا في مسألة واحدة. ما هي هذه المسألة؟ المسألة الإجماعية، وهي ابن عم، شوف بعد، لأبوين مع عم لأب، يعني لو تغيرت صار عم لأبوين أو لأم، يقولوا لا نرجع إلى القواعد.
بعد أولى،
نعم
أولى، فيقول الأم أولى ما دام
أولى.
إيه هذا المسألة الإجماعية، فابن العم أولى من من العم لأب، مع أن مقتضى القاعدة من يرث العم لأب. لا مو أبو هذا، لأن العم يعني الميت عند عم لأبوين، لكن ميت ابنه موجود، تمام، مو ابن هذا.
يقول
أولي
ما
يرث
عم؟
نعم. أولي ابن العم أولى من عم الأب.
العم يرث؟
لا يرث.
لا يرث.
وين الكلام؟ هذا الكلام من الصواح شيخا. فابن العم أولى ما دامت الصورة على حالها. فلو انضم إليهما، يعني إلى ابن العم لأبوين وعم الأب انضم إليهما، ولو خالون تغيرت الحال وسقط ابن ال، يعني رجعنا إلى مقتضى القواعد. بل حتى لو دخل زوج وزوجة، نعم لا قال لأب فقط مع عم الأب. لحظة خلنا نصل العبارة، قال وهي ابن عم لأب وأم مع عم ال، مكتوب عندكم عم لأب أو عم الأب؟ صحيح. وهي ابن عم، خلف الميت ابن عم لأب وأم مع عم الأب، هنا مع عم الأب،
يعني عم لأبوه
عم الأب هذا عم شيخنا لأبن. باب ميراث الأعمام. أبواب ميراث الأعمام. أي باب؟ أنا قلت الباب الثاني. ها الحديث التاسع عن أبي عبد الله عليه السلام عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد عن سلم بن محرز عن أبي عبد الله محرز محرز قال في عم وعمه قال للعم الثلثان وللعمة الثلث. لا 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 مو هذا ظهرنا. خلوها مو مشكلة. قال بعد ذلك ولو انفرد الخال. ولو انفرد الخال الآن كما انفرد، إذا انفرد العم يكون له المال، الخال أيضا كذلك. نقرأ سريعا. ولو انفرد الخال كان المال له، وكذا المال لهم ولهما إذا انفرد الخالان والأخوال، وكذا الخال والخالتان والخالات. نعم. ولو اجتمعوا، ما معنى اجتمعوا؟ يعني خال وخالات، فالذكر والأنثى سواء. لماذا؟ لأن الأصل فيها التساوي ولا دليل على التفاضل، بتعبير صاحب الجواهر قاعدة التسوية من باب أصالة قاعدة التسوية. ولو افترقوا، يعني خال لأب خال لأم خال لأبوين، كان لمن يتقرب بالأم السدوس إن كان واحدا كلالة المنفردة، والثلث إن كان أكثر. الذكر فيه والأنثى سواء، لأنهم يأخذون نصيب من يتقربون به شركاء في السدس والثلث. والباقي أين يذهب؟ للخؤولة من الأب والأم، يعني مثل كلالة أبوين، يوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني بالسوية لأنه لا دليل على التفاضل. نعم، للذكر مثل حظ الأنثى لأطالة التسوية. نعم نعم، بخلاف العام. وتسقط الخؤول من الأب، يعني الأخوال من طرف الأب فقط تسقط مع وجود خؤول من أب وأم. نعم، وتسقط الخؤول من الأب إلا مع عدم الخؤول من الأب والأم. لماذا الخؤول من الأب تسقط مع وجود خؤول من أبوين؟ الأقربية وصلتين. ولو اجتمع الأخوال والأعمام يأخذون نصيب من يتقرب، كان للأخوال الثلث لأنهم بمنزلة الأم، وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى. بقية الكلام في الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين.